بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور من توفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك وجامع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير. سنبدأ القراءة في تفسير سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الشافعي: ألا تكسر عيالكم، فدل على أن قلة العيال أولى. قال ابن القيم: قيل قد قال الشافعي ذلك وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا، فإنه يقال عال الرجل يعول عولا.
يعني الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال ألا تكثر عيالكم، فدل على أن قلة العيال أولى. يقول: قيل قد قال الشافعي ذلك وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا، وأن هذا هو المناسب للسياق، لأن الله عز وجل أباح التعدد لكن بشرط ماذا؟ بشرط الأمن من الحيف والظلم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكة أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أجدر وأقرب ألا تظلموا. نعم.
فإنه يقال على الرجل يعول عولا إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت، ويقال عال يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل، يقال أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله، مثل ألبا وأطمر إذا صار ذا لبن وتمر. هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعول تميل وتجور، عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعول قال لا تجور، وروى ألا تميل قال. وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.
هذا المشهور ذلك أدنى ألا تعول، يعني ألا تميل ولا تجور، من عالة. أما كثرة العيال فهي من أعالى، أعالى الرجل يعيله إذا كثر عياله. نعم.
قال ابن القيم: قلت: ويدل على تعيين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي. قال: ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كثر عياله، قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه. أحدها أن المعروف أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسائي، وسائر أهل اللغة على خلافه.
نعم.
الثاني أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح. الثالث أنه مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين، وقد قال الحاكم وأبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. الرابع أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.
صحيح، يعني قول فدل على أن قلة العيال أولى، والنصوص الأخرى ترد هذا. كيف قلة العيال أولى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالزواج، بل قال: فإن مكاثر بكم الأمم. نعم.
الخامس أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره،
وهذا من المرجحات دائما في التفسير، حتى ولو كانت اللفظة تحتمل أكثر المعنى ننظر المعنى المناسب للسياق، فقد يكون اللفظة أكثر معنى وكل معناها صحيحة، لكن ننظر إلى السياق ما هو المعنى الأليق بهذا السياق حتى نختاره. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما فسر في قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فقال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الإيه؟ من الشرك، مع أن المعروف المعهود وثيابك فطهر المراد به طهارة الثوب، طهارة الثوب طهر الثياب ولا تتركها نجسة. هذا نعم من المعاني ومعنى صحيح في حد ذاته، طهر ثيابك أي نظفه من النجاسة، وهذا المشهور. لكن الثياب. إنما سمي الثياب ثيابا لأنه مما يعود للإنسان إذا خلعه عاد إليه، ومنه سمي الثياب ثيابا لأن الإنسان يخلعه ويلبسه. وسمي العمل أيضا ثيابا لأن العمل يعود إلى الإنسان يوم القيامة جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا لما قال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب هنا وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك، فإن الثياب من معانيها العمل. طيب والمعنى اللائق هنا في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظيم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر وهو هجر الأصنام. يبقى السياق هنا هل هو في طهارة الثوب الأقرب أو في طهارة العمل؟ في طهارة العمل، يبقى الطهارة المعنوية، لا سيما وأن هذه الصورة أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر في الصحيح بعد آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يكن وقتها أحكام الطهارة والصلاة وكذا كانت نزلت. فيكون الأليق هنا في زمان الآية وفي معنى الآية السياق يدل على هذا، وإن استعملناها بعد ذلك في العموم بعد أحكام الطهارة وثيابك فطاهر، أي أن الإنسان يلزمه أن يطهر ثيابه. شاهد أن من مرجحات في التفسير أننا نرجح بحسب السياق، فذلك أدنى ألا تعولوا بعد قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا يعني ألا تجوروا، هذا هو الأليق، والسياق يكون هنا منتظما. لكن انتقل من هذا إلى ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم، فدل هذا على أن قلة العيال أولى، هذا مع أنه خارج عن السياق وبعيد، إلا أن أيضا النصوص الأخرى ترده لأن كثرة العيال من مقاصد الشريعة، كثرة الأولاد من مقاصد الشريعة، ولهذا يكره يزوج المرأة العقيم التي لا تلد وهو يعرف أنها لن تلد لعيب فيها، فهذا يكره. نعم كيف يعني بالنسبة للرجل لو تزوج امرأة يعني الأصل كراهة، لكن لو كان مثلا رجل عنده 70 سنة 80 سنة وما عنده إنجاب ولا شيء بس يتزوج امرأة، هذه المرأة تقوم برعايتها تقوم بحق، ما في إشكال. ما نقول نعم لو المرأة عقيم يعني، وأخذنا للمرأة عقيم لمناسبة هذا الرجل لأنها أصلح وأقوى في خدمته، ما في مشكلة. نعم نعم. كيف يعني؟ ده على قولهم ولا على قولك انت؟ طيب وعليه؟ يعني معناه ان لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ما هو كده؟ كيف يعني يقال حزب سياسي وحزب ديني؟ والحزب السياسي قائم على ماذا؟ حتى لو حزب سياسي المفترض انه قائم على ماذا؟ على اصول الشريعة، فهل يكون هناك حزب سياسي يقال حزب سياسي لا ديني؟ فكل شيء مرتبط بمعنى ان احنا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، حينئذ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فاعمل حزبا وانت براء من الدين، هذا يكون هذا لا يكون. دي مسألة. المسألة الثانية ان هذه الاحزاب تقوم على الشحناء والبغضاء وعلى عدم وزن الكلام على طريقة شرعية، وعليه يكون هذا مخالفا للدين، يبقى هذا التفرق في الدين. الامر الذي بعد ذلك ان التفرق مذموم، سواء بغض النظر عن نوع هذا التفرق، طالما ان هذا التفرق أنه تفرق فالتفرق يضعف، التفرق يسبب الشحناء والبغضاء. ولهذا لما قال رجل إلى المهاجرين وقال رجل إلى الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجهل وأنا بين ظهوركم؟ ولكان الأنصار لهم منهج والخوارج لهم منهج، ولقال الرجل تعالوا نكون حزبا دينيا. أو التفرق والاقتتال بين القبائل مبنى على العصبية، فهذه عصبية والعصبية محرمة في الشريعة، فالتفرق كله مذموم، التفرق كله مذموم. نعم، فيقال هذا حزب ديني وهذا حزب سياسي، وإن هذا في الدين لا، مع أن هذا أصلا هم يناقضونه، لأنك تقول لهم لما كونت بحزاب السياسية، يقولون من أجل الحفاظ على هوية مصر، من أجل الدعوة، من أجل تطبيق الشريعة. يعني إذا ديني هو مش سياسي ولا حاجة. ولا لو قلنا لهم أنتم دخلتم سياسة وفقط، هم أنفسهم يرفضون، ولهذا الدعاية عندهم إيه؟ رشحون من أجل أن نطبق شريعة، يبقى حزب من أجل دي. أي نعم.
الخامس أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعة، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عالم التسوية بينهن، فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود.
يعني من عجز عن هذا أو خشي من نفسه أنه يظلم فاقتصر على واحدة وملك اليمين، فهذا أدنى ألا تعولوا، يعني أقرب ألا تظلموا. نعم، يبقى التعدد هذا مباح إلا لمن لم يقدر على النفقة أو خاف الظلم أو خاف. نعم.
السادس أنه لا يلتئم قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تصروا بما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن تكسر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول فتأمله.
يقول أنه لا يلتئم قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تصروا بما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم، فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول. يعني وهو قوله في ذلك أدنى ألا تعولوا أجنبي عن السياق الذي سيقت فيه هذه الآية. نعم.
السابع أنه من الممتنع أن يقال لهم: إن خفتم ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتصروا بمئة سرية أو أكثر، فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم.
فإنه من الممتنع أن يقال لهم:
إن خفتم ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتصروا بمئة سرية أو أكثر، فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم.
نعم.
الثامن أن قوله ذلك أدنى ألا تعولوا تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين، ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. التاسع أنه سبحانه قال: فإن خفتم ألا تعدلوا، ولم يقل: وإن خفتم أن تفتقروا أو تحتاجوا، ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك.
واضح أن السياق لا يتناسب معه هذا أبدا.
نعم. العاشر أنه تعالى
في العدل: إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء، لو جمعتم بين أكثر من واحدة ثنتين أو ثلاث أو أربع، ذلك أدنى ألا تعولوا، اختصر على واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تظلم بين النساء، تجمع بين النساء وتظلم، الأقرب لك الأقرب للعدل أن تقتصر على واحد. نعم.
العاشر أنه تعالى إذا ذكر حكما منهيا عنه علل النهي بعلة، أو أباح شيئا وعلل عدمه بعلة، فلابد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه وتعالى إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور، ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل، فلا يحسن التعليل به.
نعم.
قوله تعالى: ولا تتركوا،
الذي عليه جبر المفسرين هو أدنى قوله تبارك وتعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. نعم. والحكم الخاص بالتعدد. نعم.
قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعتمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيهم رأتك وبنيك، فيكون هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم، فالسفهاء هم النساء والصبيان. وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم، كما جعل ولي الطفل قواما عليه والقوام على غيره أمير عليه.
نعم. والمعنى أنك لا تؤتي السفهاء أموالكم، قال لا تعتمد إلى ملك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكون هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم، فالسفهاء هم النساء والصبيان. وقد جعل الله الأزواج قوامين عليهم كما جعل ولي الطفل قواما عليه والقوام على غيره أمير عليه. يعني لا تجعل أمرك في يد النساء، ولا تعطي النساء المال ولا الصبيان. أولا الصبيان لأنهم لا يحسنون التصرف، ولهذا يشترط في التصرف في الرشد، والمرأة كذلك قد لا تحسن. لكن إذا كانت المرأة تحسن التصرف، المرأة تحسن التصرف، واحد يأتي براتب ويعطي المرأة والمرأة مدبرة وحسن التصرف في هذا، وهي امرأة بالغة وحسن التصرف، هذا لا بأس لا بأس. لا تجعل الأمر في يدها، يعني أنت تعطيها تشتري، أنت تعطيها تأتي بما يخصها مثلا أو كذا، هذا لا بأس به. أما إذا كان عندها سفه وعدم رشد فإنك لا تعطي المرأة. فالمعنى هنا ينصب على الوصف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطي السفيه مالا، لأن السفيه لا يحسن التصرف لنفسه فكيف يحسن التصرف لغيره؟ ولهذا عندنا حجر في الشريعة على السفيه، فالسفيه الذي يحسن التصرف يحجر عليه في الشريعة، يحجر عليه في الشريعة. فالحجر إما لمصلحة الشخص وإما لمصلحة الغير، حجر على مصلحة الشخص وهو إذا كان سفيها، والهجر لمصلحة الغير إذا كان الرجل عليه دين كثير وعنده ما جزء من المال يمكن أن يوفي به الغرماء، فأنه يحجر عليه في هذا المال والتصرف فيه ليوفى الغرماء على حسب حصصهم. فالشاهد أن السفي الذي لا يحسن التصرف لا يجوز أن تعطيه مال. رجل عنده بلاهة ولا يحسن التصرف تعطيه كيف ويتصرف؟ فلا تدفع إلى السفيه. ومن هؤلاء السفهاء الصغار إلا ما جرت به العادة، يعني تعطيه يشتري شيء جرت به العادة، لكن تقول له لولدك اللي عنده 10 سنوات اشتري لي بيتا أو بيع البيت أو اشتري السيارة أو بيع السيارة، هذا لا يحسن تصرف. ولهذا التصرف لابد أن يكون من الرشيد. والرشد صفة زائدة على البلوغ، فقد يكون بالغا ولا يحسن تصرف، ولهذا يشترط في التكليف البلوغ، وأما التصرف يشترط فيه الرشد. فقد يكون عنده 20 سنة ولا يحسن تصرف، وقد يكون رجل بلغ 50 سنة ولا يحسن تصرف، فلا ينبغي أن تعطيه مالك. ومن هؤلاء السفهاء من ينفق ماله في المعاصي، تعطي أباك مالا يشتري دخانا، تعطي ابنتك مالا تشتري ثياب زينة وتبرج، كل من يتصرف في المال على غير وجه المشروع فهو سفيه إذا تصرف في المال على غير وجه مشروع، فلا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم، لكن مثلوا بالنساء لأن الغالب، لكن لو امرأة رشيدة لا تعطيها مالا، وبالتالي يحرم أن تعطي امرأتك مالا تشتري مثلا ثيابا للأولاد، عندها خبرة تقول لها خذ هذا المال واشتري لك أنت وبناتك مثلا، وعندها خبرة بملابس النساء وكذا، وعندها حين كبال قد تكون أضبط منك في هذا الباب وأحذق منك في هذا الباب. نعم، إذن العلة في الوصف هل تؤتي السفيه مالا سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لابد أن يكون رشيدا. نعم
شيخنا، السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يفعل له الخير؟
يفعل له ايه؟
يفعل له الطاعة، يعني مثلا جاءت عقيقة جاءت اضحية وهو اصلا يعني ما يميز، هل يفعل له هذا؟ يعني رزق بولد وهو اصلا لا يحسن التصرف،
لكن عنده عقل، يعني نقنعه بذلك.
وشيخنا عقله غير مدرك، يعني هذا وحصل يعني معنى،
يعني كيف غير مدرك؟
يعني اصلا يقول احنا متى الليلة النهار، احنا اليوم ايه، احنا في شهر ايه، يعني لا يحسن، ولكن هو يعلم المال حتى لا يحسن. يعني
سؤال يقول اخونا اسلام يقول لو كان سفيا لا يحسن، يعني ما يدري ليلة من النهار او ما يدري كذا، ما يدرك، هل يعق عن ولده؟ هل يعق عن ولده من غير الرجوع اليه؟ العقيقة ما يلزم فيها نية، وعليه يلزم فيها إيقاعها، فلو أوقعه أو أوقع ذلك أمه أو أوقع ذلك جده كان مجزئا إن شاء الله. نعم.
بالنسبة لشيخنا الأضحية، لو ما سألوا الناس الأضحية،
الأضحية له لا، الأضحية عبادة يلزم فيها النية، لكن يقنعوه يعني يكلموا له مثلا فيها أضحية وهذه قربة و... لكن الأضحية يلزم فيها نية لأن عبادة خاصة. نعم. لا لا لا، في نساء عندهم، نساء عندهم رشد. انا يعني احنا نقول لا نقول يعني غالب، لكن كثير كثير من النساء ليس عندهن حسن تصرف. نعم. ولهذا لم تجعل الولاية في المرأة، ولم تجعل القوامة للمرأة، ولم يجعل الطلاق في يد المرأة. ليه كل هذا؟ ليه؟ لأن مظنة، يعني مظنة لذلك، مظنة لذلك. نعم. لو طلاق في يد المرأة كان الحياة الزوجية تنتهي في شهر واحد. نعم. مع أي خلاف تطالق. نعم. عبادة لكن لا يلزم فيها الشخص، يلزم فيها نية، يعني نية الشخص نفسه، بل نية الأب، نية الأم، نية الجد. نعم.
قوله تعالى من بعد وصية. نعم. يوصى.
يتعلق بالقلب، الميل القلبي، الميل القلبي، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين شيء ولو حرصتم، أي الميل القلبي، ميل القلبي. إنما العدل في أول الصورة، العدل في النفقة والكسوة والمبيت وغير ذلك من الأمور التي يلزم فيها العدل. أما الميل القلبي هذا ما أحد يستطيع، فالميل القلبي يكون بناء على راحة النفس وحسن المعاملة. نعم.
قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصي له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة. وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله تلك حدود الله.
الوصية قربة، ولكن يشترط ألا تخالف شرعا، فلو أوصى وصية فيها ضرر فلا يجوز العمل بها. لو كانت وصية مثلا محرمة، وصية محرمة، أوصى على جهة محرمة، أوصى مثلا على قبر ميت أنه يجعل عليه السرج ويجعل عليه الفروش وغير ذلك، فإنها لا تنفذ، لا يجوز. أو أوصى وصية محرمة فيها إضرار لبعض الناس، فإنها أيضا لا تنفذ، لا تنفذ هذه الوصية. فشرط الوصية ألا يكون فيها مضار غير مضار. نعم. فمثلا أوصى لبعض ورثته دون بعض، فهذا لا يجوز، لأن هذا يضر مين؟ يضر بعض الورثة. نعم. لا لا يجوز. تنصح بتنصح لهم، تنصح لهم أن هذا لا يجوز. طيب أصروا خلاص، يبقى لهم سرادقهم وأنت لك الصلاة عليه خلاص، ولا تجلس معه. نعم.
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى،
لأن هذا الأحياء ليس الأموات، السرادقات هذه للميت، هذه للحي ليست للميت. ودعك مسألة بقى ناس بيجوا وروحوا كلام هذا القبيل، دعك من هذا أصلا. زي مسألة الدفن في بطن الأرض، لك إيه والتربة والمية وما المية، يبنون عمارة 20 دور ولا يستطيعون حفر لحد يدفن فيه الإنسان. فدعك من هذا، هذا كله إنما هو كلام من عندهم للتبرير والتمرير. نعم.
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العروس.
وتأمل كيف ذكر،
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها،
يعني ورد من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا في الآية الأولى، والآية الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين. في الأولى لم يذكر غير مضار، وفي الثانية قال غير مضار، هل لهذا حكمة؟ نعم.
لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين،
العمودين يعني
الأب والأب.
نعم، الأصول والفروع، من الأباء وإن علوا ومن الأبناء وإن نزل. نعم.
والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت
الأطراف من الزوجين زوج والزوجة، والإخوة يعني الإخوة لأم، الإخوة لأم، أما الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة فهذا ذكر في آخر الصور. نعم.
والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده.
يعني يكون التذكير في الثانية، لأن الثانية وارد الإنسان يضر زوجته، وارد أن الزوجة تضر زوجها، وارد أن الإخوة الأم يحصل إضرار، إنما غالبا ما يحصل إضرار للأبناء ولا يحصل إضرار للآباء، فترك الغالب هو عدم الإضرار في العمودين، ترك من غير تنبيه بغير مضار، ونبه على ما قد يكون، مثل التنبيه هنا أيضا من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومعلوم أن الدين يكون قبل الوصية أو الوصية قبل الدين، الدين قبل الوصية والوصية قبل الدين، الدين قبل سواء تعلق بحق الله وبحق المخلوق، لكن لما قدم الوصية، قدمت الوصية مع أنها مؤخرة، لكن قدمت في الذكر له، لأن الإنسان في الدين ينشط، يعني ما يحتاج من يذكره، يخاف أن يحاسب، إنما الوصية لما كانت قربة وممنع القربة والتطوع وكذا فإن الورثة يبخلون، ولهذا تجد الواحد أول ما يموت أبوه يقول أنا أبي عليه دين، أنا أريد أن أسدد دينه، ويذهب إلى الغرماء ويستحلهم وكذا، حريص جدا على أن يخلص أباه من الدين، لكن أما الوصية أبوك موصي بالثلث حريص على أن ينفذها، لا حريص على ألا ينفذها، فيقول مثلا يبدأ بالتعليلات والتبريرات، ولهذا قل أن تنفذ وصية، لهذا جاء التذكير بها قبل الدين معناه مؤخر عن الدين في الحقوق. نعم.
وقال والضرار نوعان جنف وإثم.
نعم.
فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد وهو الجنف، فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية، وإن أوصى بالثلث
فالوارث يرد هذه الوصية، مش يجب عليه مرض هذه الوصية، له أن يرد هذه الوصية، لكن إن أمضاها مضت، فلو أوصى واحد بنصف ماله مثلا، أوصى بنصف ماله، فالورثة إن شاءوا أمضوا هذه، وإن شاءوا قالوا لا نمضي إلا الثلث، وهذا لهم. نعم.
وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها، فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية.
لا يعان إنسان على معصية. نعم.
وقد جوز الله سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له، فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه، وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك، كان مصلحا لا مفسدا.
يعني لو ظهر أن هذه الوصية فيها جنف وفيها ظلم فالقاضي أبطل هذه، فهذا من الإصلاح لا من الإفساد. نعم. أيوة مسعد. أوصى اللي هو من ورث يعني؟
يعني هو ورث من النصف التركة أو الثلث حسب رأي شيخه، فلكوا الحضرتك سألوه.
لا، هذا حسب حكم الشرع، الشيخ ما له رأي، الشيخ لا، الشيخ سوف يقول أما اللازم فالثلث، وأما ما زاد على ذلك فهذا مرجعه لكم أنتم، فإن شئتم أمضيتم والرجل كان على خير ويريد خيرا وكذا، والمسألة فرقها بسيط، ولو أننا أمضينا هذا يكون أفضل وأكمل إذا كانوا أغنياء، فهذا لا إشكال، أما إذا كانوا فقراء فهم في حاجة إلى هذه الزيادة من الثلث إلى النصف أكثر من حاجة التبرع نفسي مثلا أو الوصية، فإنه يقول أمضوا الثلث وخذوا النصف إذا كنتم تحتاجون إليه، فينظر هو الأفضل، لكن يحكم لهم بهذا، يحكم بما حكم الشارع، ليس للشيخ رأي في خلاف الشريعة، الشيخ يمضي حكمه على وفق الشريعة. نعم. فيقول الثلث ماض رضيتم أم لم ترضوا، وأما ما زاد على الثلث فهذا مرجع لكم أنتم انظروا بقى أمركم واستشيروا بعضكم، ولو البعض تنازل عن حقه والآخر أصر ما في مشكلة، هذا من حقه ولا يعاب عليه ذلك. نعم. أي من الذي يؤجر؟ الميت يؤجر على المشروع، الميت لا ينبغي له أن يوصي بأكثر من الثلث، يؤجر على المشروع فيؤجر على الثلث. نعم.
وليس له أن يعين الواقف على إمضائه الجنف والإثم، ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع
لكن قدر. لو أنه مثلا جمعهم وقال مثلا إيه رأيكم مثلا إحنا نوصي مثلا بما زاد على الثلث ترون هذا؟ طب نرى يا أبانا. وكتب وصيته بهذا. وبعد الموت هل ينفذ هذه الوصية طالما أنهم رضوا بها أو لا تنفذ إذا أرادوا الرجوع؟ أي نعم أنا مستحق بعد الموت، ولهذا يعتبر الرضا إيه؟ بعد الاستحقاق. أنه ما استحقش حاجة، زي واحد يركب مع واحد، كان بيحصل كده في إخواننا وإحنا في المملكة، يجي مثلا بعض الناس من مصر يوم الأخ عنده سيارة يأخذ من مكة وإيه نروح للمدينة نذهب إلى المسجد وكذا وبعدين نعود، فكان طبعا ممكن بيحصل حوادث على الطريق، فيبقى الأخ لا يأخذه يتنازل له إن حصل وفاة أو حصل حادث، فأنا متنازل عن ديتي، أنا متنازل عن ديتي. فلو تنازل واحد عن ديته إذا سافر معي وتنازل عن ديته، هل التنازل هذا معمول به؟ الدية الورثة، الدية الورثة. نعم. وتنازل عن شيء ليس من حقه. نعم.
وليس له أن يعين الواقف على إمضائه الجنف والإثم، ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله، فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة.
نعم.
قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين،
وكذلك أي شيء شرطه الشارع ليس لك أن تتنازله، تتنازل عنه. واحد اتفق مثلا مع واحد من أهل البدع والأهواء ألا يرد عليه، خلاص نوقف الردود، ماشي يا جماعة نوقف الردود. طب هل هذا أصلا أنت تملكه؟ شيء تملكه؟ يبقى ما شرطه الشارع وجعله شرطا في بيان دين الله عز وجل فليس الإنسان يكتمه. تكون أنت كاتما للعلم، تكون أنت كاتما للعلم. إمتى تقف الردود؟ لو رجعت عن الانحرافات والضلالات. احنا ليه نتفق على لا يرد بعضنا على بعض؟ طيب ما نتفق على أن يرجع، أن نرجع إلى الحق، إما أنا على باطل فأرجع وإما أنت على باطل فترجع. لكن هو الإنسان يملك هذه؟ يملك هذه؟ ما يملك هذه. يملك أن يحرف في دين الله ولا أن يبدل، يملك أن يقول فوائد البنكية هذه حلال وليست حراما، أو تعال نفتي بهذه الفتوى ونجتمع عليها وهي على خلاف الشريعة. هذه الشريعة إنما يملكها الشارع ونحن محكمون إليها، فالإنسان يسكت عما أباحت الشريعة تسكت عنه. أباح نوقف قتالا؟ نعم الشريعة إنما دعتني إلى ذلك، لكن نوقف أمرا مشروعا هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي، بل يتبع في ذلك شرط الشرعي والحكم الشرعي لا ما يتفق عليه طرفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل إيه؟ حراما أو حرم حلالا. ما هو بكل شرط إحنا نتفق عليه بخلاص، لا. ودي مسألة مهمة جدا، أن الإنسان إذا تنازل يتنازل عن شيء يملكه، وأباحت له الشريعة التنازل عن ذلك. لكن الأمور الشرعية لا أحد يملك أن يقول النقاب واجب أو ليس بواجب، اللحية واجبة أو ليس واجبة، الردود على أهل البدع كذا وكذا، أنك تترك شرح هذا الكتاب أو تشرح هذا الكتاب، تبين هذا الحكم أو تسكت عن هذا الإيه الحكم. خاصة جماعة تعالوا اتفق الجماعات كلها تعالوا ومحدش يرد على التاني، وكل واحد هو بيعمل وخلاص، ونتفق على كده خلاص خلاص، يلا نوقع بقى. محمد إلياس التبليغي مع حسن البنا الإخواني مع برهام السكندري مع كل واحد إيه يوقع كده العقد، واتفقنا خلاص، اتفقنا على أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، وكل واحد يدعو. واخد بالك إن احنا بنواجه عدوا خطيرا هو اليهود، هم اليهود والنصارى. هل هذا العقد صحيح؟ عقد على ماذا؟ تنازل عن بيتك جزاك الله خيرا، يلا اديني بيتك بعقد، نقول انت مأجور وجزاك الله خيرا على ذلك. ده تملكه، تملكه انت، بيتك ارضك مالك فجزاك الله خيرا. لكن تملك هذا؟ لا ما تملك هذا، لا تملك هذا. ولهذا يكون هنا الصلح والاتفاق على مشروع لا ممنوع. نعم. على انه ايه؟ على انه الجماع ليس يلزم فيه العدل، لكن يلزم فيه لا يقع فيه مضرة. في فرق بين العدل والمضرة. فالعدل لا يلزم، لأن هذه أمور لها أسبابها، وقد تكون الأسباب موجودة هنا وقد تكون موجودة هنا، لكن لا يصل إلى حد الإضرار يضر الإنسان بالزوجة، فإن الزوجة لها حق فما يضرها في ذلك، إن كان فيه ضرر لا يجوز. نعم، بل لو أضرها لكان من حقي أن ترفع أمرها إلى القاضي إن خشيت عن نفسها الفتنة. أما العدل فلا، فلا يلزم العدل، لكن يلزم أن يكون هناك مضر. نعم. نعم، وفي مقبرة شرعية؟
لا، في مقبرة غير شرعية.
لا، ولكن هناك مقبرة شرعية؟
لا.
ومال إيه كيف؟ يبقى المسألة إذن هو مش راجعة إلى مسألة أنها توصى مع ابنها وتوصى مع توصي أن تدفن مع وليها أو غير ولديها، طالما أنها يعني القيد اللي أنت ذكرته هنا مقبرة غير شرعية، إيه القيد لازمته؟ وهي أصلا أوسط، أو لو متوصى فهي مدفونة في مقبرة غير شرعية، إيه القيد؟ ما له دخل، لكن يكون له دخل كيف؟ لو أنك قلت أوسط أن تدفن مع ولديها وده مقبرة غير شرعية، فهل ندفنها في مقبرة شرعية ونترك هذه الوصية؟ نقول لزاما عليك، بل تدفنها في مقبرة شرعية، ولو أوصت بأي وصية يعني تدفن في مقبرة غير شرعية وحدها أو مع ولديها. فإذا وجدت مقبرة شرعية فلا يجوز الدفن في هذه المقبرة. نعم نعم، يجوز الفرض يعمل لحد، الأفضل يعمل لحد، الأفضل لو كان يخشى أنه إن مات ما صنعوا له اللحد الشرعي يبقى يعمله في حياته، لكن لو كان الأمر معروف في المجتمع زي مثلا في المملكة وكله بيدفن دفن شرعي فمش لازم يحفره في حياته، مش لازم، يجوز لو فعله جائز، فعله بعض السلف، لكن ما يلزم هذا. لكن لو الإنسان يخاف مثل الأيام هذه، إذا لم تفعل أنت من يفعل لك؟ دبر أمورك، خلي بيتك 100 متر و 5 متر 105 110 كما تشتري بيت تحرص على بيت لأولادك، زيد 5 أمتار تجعل فيها لحدا أو لحدين. كويس، دور على نفسك أنت. ابوك عايش، امك عايشه، كل واحد يدبر حاله، انت تنصح لهم، اشتروا خير، ما اشتروا ابحث عن نفسك انت. خلاص تمام، فخلاص يؤخذ من تركه الاب ما يشترى به مقبره شرعيه. ما فيش خالص مقبره شرعيه بجوار المقابر، ممكن يؤخذ متر، ممكن يؤخذ مترين، ما فيش في المنشية في كوم شيخ العرب، ما فيش في كوم شيخ العرب في كوم الملاح، فيش في كوم الملاح في الجدار، فيش في الجدارة في كفر الشيخ مثلا، يعني الإنسان يبحث، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا، عشان كده الإنسان يبحث مبكرا، ما يأتي حتى إذا مات الواحد يقول أنا أبحث عن مقبرة شرعية. نعم، لا ومش بس انت تقصد يعني دفن المرأة مع الرجل، يعني تقصد محل السؤال ان هو قبر غير شرعي، ولا محل السؤال تدفن المرأة مع الرجل؟ اي عند الحاجة ما في اشكال، عند الحاجة تدفن المرأة مع الرجل سواء كان ابنها او زوجها او غير ذلك، هذا عند الحاجة. لكن الدفن كيف؟ دفن الشرعي في المقبرة الشرعية اللي هو في اللحد.
يعني شفنا يقال الآن لا تنفذ الوصية لأمرين، لأن المقبرة مقبرة غير شرعية ولا حاجة
إيه. نعم.